أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا جماعة المسلمين، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 74 إن شاء الله تعالى، مع وصايا القرآن على لسان لقمان بصفة عامة، ومع الوصيتين الأخيرتين 9 والـ10، واقتصد في مشيك، واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وذلك بصفة خاصة، ومع ما دلت عليه الآية أو الوصيتان من القصد والتوسط والاعتدال، وذلك بصفة أخص، وهذا من بعد ما دلت عليه من التواضع وتجنب الكبر والعجب والغرور والأشر والبطر. إذن نحن مع مفهوم الوسطية الذي هو من أخلاق الإسلام الجميلة وخصاله الحميدة، وقد بينت لحضراتكم في المحاضرة السابقة معنى الوسطية والتوسط، وكيف استوعبت هذه الوسطية معالم الدين، مع الإشارة إلى الخلل الذي وقع في الأمة بسبب سوء فهم الناس لدين الله، أو الخلل في الممارسة والتطبيق، أو الخلل في البعد عن الدين الحق والفهم السليم، وحين استسلم الناس لأهوائهم وشهواتهم، وحين تخلى الناس عن العلم والعلماء، وحين اتخذوا رؤوسا جهالا، وحين سمعوا كلام الأئمة المضلين، وحين تبعوا أجهزة الإعلام، وحين اتخذوا أهل الفن قدوة وأسوة، إلى غير ذلك من الخلل الذي وقع في الأمة فأرداها في ذلك السحيق وفي تلك الهوة السحيقة، عساها أن تخرج منها يوما ما. ذكرت لحضراتكم الكلام عن الوسطية أو التوسط والاعتدال على أنه من أهم سمات هذه الأمة، كما في قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا الآية، وأن التوسط والاعتدال يكون بالاستقامة على أمر الله تعالى وطاعته، كما يكون بلزوم الصراط المستقيم الذي هو الدين الوسط، وهو الطريق الذي سلكه أهل الفضل والشرف ممن أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، مجافين ومجانبين لصراط المغضوب عليهم من اليهود وصراط الضالين من النصارى، وليس كما هو حال الأمة الآن أنهم تبعوا سنن اليهود والنصارى حذو القذة بالقذة والنعل بالنعل، حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لرأيتم الأمة تسبق إليه وتتنافس عليه وتوالي أعداءها وتنتظر إشارتهم، وربما سارعوا في إرضائهم من قبل أن تأتي تلك الأوامر أو هذه الإشارات. تحدثت مع حضراتكم عن معالم الوسطية والاعتدال في دين الإسلام، وذلك بالتيسير على الناس والرفق بهم في كل قضايا الدين، في عقائده وعباداته ومعاملاته وأخلاقه، وضربنا على ذلك أمثلة كثيرة، وكذا في الموازنة بين متطلبات الروح والبدن وبين الدنيا والآخرة، فلا يصح في الإسلام أن نهتم بالجسد دون الروح ولا بالروح دون الجسد، ولا أن نجعل الدنيا معسكرا مضادا للآخرة ولا الآخرة مضادة للدنيا، بل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ومن مظاهر هذه الوسطية محبة الخير للناس كافة، هذا الذي وفق الله عز وجل في بيانه، وعرفنا بعض هذه المظاهر. وفي نهاية المحاضرة ذكرت أننا بحاجة لأن نقف مع الوسطية مرة أخرى تأصيلا لهذه الوسطية وبيانا لها في ضوء القواعد الكلية والمقاصد الشرعية وبين دلالات النصوص وأقوال العلماء. فليس غريبا ونحن نؤصل لمفهوم الوسطية أن نقف على مرجعه في نصوص الشريعة، كونها الأصل الذي يستند عليه في كل جانب من جوانب الحياة الإسلامية والإنسانية، وهذا التأصيل يستدعي استقراء النصوص القرآنية والنبوية للوقوف على استعمالاتها لهذا المفهوم من حيث الألفاظ والمعاني، وقد جاء في الحديث عنه في إطار التصريح تارة وفي إطار التلميح تارة أخرى. والمنهج العلمي الرصين يستلزم تتبع المواضع المتعلقة بهذا المفهوم من أجل الخروج بمعنى كلي يشكل إطارا مرجعيا لغيره من المفاهيم ذات العلاقة به، مما يجعلنا منقادين ونحن في سياق هذا التأصيل لمقاصد القرآن والسنة النبوية، كونهما حاكمين على كل نص سواهما. وبناء على ذلك فإننا بحاجة إلى معرفة نظر الشارع لهذا المفهوم من خلال استقراء نصوصه، وكذلك معرفة نظر العلماء من المحققين في تأصيلهم لهذا المفهوم في ضوء فهمهم لنصوص الشرع، ثم نختم بنماذج تاريخية لبعض الدعوات التي اتسمت بالوسطية في منهجيتها ودعوتها. فنقول وبالله التوفيق، الوسطية في ضوء نصوص الشريعة، لقد كان لمصطلح الوسطية في نصوص الشريعة مجال الرحم لمن أراد الوقوف على أصله ومضمونه، ولا شك أن وراء ذلك مقصدا وغاية، فالشارع الحكيم أراد من عباده أن يتصفوا بهذا الوصف ويكون لهم منهجا ومسلكا، ولذلك حري بنا في سياق موضوعنا هذا أن نقف على تلكم المواضع التي أشارت إلى الوسطية تصريحا وتلميحا في كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أولا، الوسطية في ضوء النصوص القرآنية. وردت كلمة وسط في القرآن الكريم تصريحا في خمسة مواضع، في قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا الآية، وقد جاء تفسير هذه الآية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدعى نوح يوم القيامة فيقول: لبيك وسعديك يا رب، فيقول: هل بلغت؟ فيقول: نعم، فيقال لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير، فيقول: من يشهد لك؟ فيقول: محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، فيشهدون أنه قد بلغ ويكون الرسول عليكم شهيدا، فذلك قول الله جل ذكره: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والوسط هنا العدل، وهو أحد المعاني المرادة، ولكن لا يمنع من أن يكون هناك معان أخرى. أمة وسطا عدولا، معان أخرى من الوسطية والخيرية وما إلى ذلك. قال الطبري في سياق تفسير هذه الآية: وأنا أرى أن الوسط في هذا الموضع هو الوسط الذي بمعنى الجزء الذي هو بين الطرفين، كما تقول وسط الدار، ومحرك الوسط مثقله، محرك الوسط مثقله غير جائز، غير جائز، يعني ما يقال وسط، فيمكن تفسيرها بأنه الوسط الحسي كوسط الدار. وأرى أن الله تعالى ذكره إنما وصفهم بأنهم وسط لأنهم لتوسطهم في الدين، فلا هم أهل غلو فيه كغلو النصارى الذين غلوا بالرهبانية، وقبلهم غلوا في عيسى فقالوا فيه ما قال، وقيلهم في عيسى ما قالوا فيه أنه هو الله وابن الله وثالث ثلاثة، ولا هم أهل تقصير فيه، وهو تقصير اليهود الذين بدلوا كلام الله وقتلوا أنبياءهم وكذبوا على ربهم وكفروا به، ولكن هذه الأمة أهل توسط واعتدال، فوصفهم الله بذلك، إذ كان أحب الأمور إلى الله أوسطها. وقد جرى القرطبي على منواله، يعني هذا كلام الطبري، وبمثل هذا فسر القرطبي الآية، وكذا ابن كثير والسعدي وابن عاشور. ومن المعاصرين من جعل الوسطية التي قصدها الشارع دائرة مع عنصرين لا بد من توافرهما، الخيرية والبينية. الخيرية أمة وسطا أخيارا، بينية الوسطية التي بين الإفراط والتفريط وبين الغلو والتسيب والشطط والبخس والجور والوكس. فالجمع بين هذين العنصرين يثمر لنا الوسطية التي مدحها الله تعالى. الموضع الثاني في القرآن قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال الخلوتي الحنفي: والصلاة الوسطى أي المتوسطة بينها، على أن تكون الوسطى صفة أو الفضل منها، على أن تكون أفعل تفضيل تأنيث الأوسط، وأوسط الشيء خيره وأعدله، وهي صلاة العصر لأنها بين صلاتي ليل وصلاتي نهار، ولقوله عليه الصلاة والسلام يوم الأحزاب: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا. وفضلها لكثرة أشغال الناس أو اشتغال الناس عنها في وقتها بتجاراتهم ومكاسبهم ونحو هذا، مع اجتماع ملائكة الليل وملائكة النهار في تلك الصلاة كما يجتمعون في مثيلتها وهي الفجر. وقد نقل القول بكون الصلاة الوسطى هي صلاة العصر ابن الجوزي في تفسيره، ونسبه إلى جماهير أهل العلم، وذكر منهم علي بن أبي طالب وابن مسعود وأبي بن كعب وأبا أيوب الأنصاري وابن عمر في رواية، وسمرة بن جندب وأبا هريرة وابن عباس في رواية عطية، وأبا سعيد الخدري وعائشة رضي الله عنهم جميعا في رواية، وحفصة والحسن وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعطاء في رواية، وطاووس والضحاك والنخعي وعبيد بن عمير وزر بن حبيش وقتادة وأبا حنيفة ومقاتل في رواية رضي الله عنهم جميعا صحابة وتابعين. الموضع الثالث في القرآن الذي ذكرت فيه كلمة وسط تصريحا في كفارة اليمين، وفيها قول الله تعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. الآية، وهذا موضع الشاهد منها. والمراد بالأوسط هنا على الراجح المنزلة بين المنزلتين، والنصف بين طرفين، وإن كان أصل اللفظ دائرا مع الأعلى والخيار والعدل، وقد أجمع العلماء على أن الوسط بمعنى الخيار ها هنا متروك، على الرغم من كون سياق الآية قد جعل معنى الأوسط مغايرا لمعناها اللغوي، فإنه من جهة أخرى يؤكد ما تقدم من كون اللفظ في أصله اللغوي يدور مع العدل والخيار، يعني من أوسط ما تطعمون، من الوسط، لا بالشيء المرتفع ولا الشيء القليل أو المنخفض، لا إسراف ولا تقتير. أو من أوسط ما تطعمون من أفضل ما تطعمون أهليكم، فيكون بمعنى الخيرية. الموضع الرابع قوله تعالى قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، في قصة أصحاب الجنة في سورة القلم. قال أوسطهم، والأوسط هنا بمعنى الأحسن والأرجح عقلا ورأيا، أو الأوسط سنا، أو الأعدل والأفضل، وكلمة الوسطية تعني كل ذلك. أما الموطن الخامس ففي قوله تعالى في سورة العاديات فوسطن به جمعا، والمعنى توسط جموع الأعداء. فهذه الآيات جاء فيها لفظ الوسط، لفظ الوسط صريح، وهي كما ترى لا تخرج عن المعنى اللغوي لأصل الكلمة، وهو معنى توافق عليه الشرع كذلك، كما هو مقتضى السياقات القرآنية المتعلقة باللفظ والمعنى، إلا أن هناك نصوصا كثيرة جاء فيها معنى الوسطية في إطار ألفاظ أخرى لتدل على هذا المعنى وفق منهجية قرآنية واضحة البرهان ثابتة البنيان. والباحث لا يسعه أن يقف عند هذه النصوص بأجمعها لكونها كثيرة وكثيرة جدا، إلا أننا نقف مع بعضها نوضح مقاصدها ونظهر معانيها. وأما من أراد التوسع في هذا المعنى فله رسائله وله كتب، ومن هذه المعاني التي جاءت تلميحا لا تصريحا ما نقرأه ونحفظه في فاتحة الكتاب اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ووجه دلالة الآية أنه سبحانه وصف الصراط المستقيم بأمرين، الأول أنه مستقيم، والثاني أنه غير صراط المغضوب عليهم وهم اليهود، وغير صراط النصارى وهم أهل الغلو في الرهبانية والتعبد حتى خرجوا عن حدود الشرع، ليس فقط في العبادة بل حتى في الاعتقاد. فإذا كان الصراط المستقيم غير صراط اليهود والنصارى، وكان صراطهم صراط غلو في الدين، دل ذلك على أن الصراط المستقيم الذي شرعه الله عز وجل صراط لا غلو فيه، فهو بين طرفين إفراط وتفريط، وهذا هو معنى الوسطية التي هي منهاج الدين الإسلامي. ونجد المعنى نفسه يظهر جليا في قوله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقوله تعالى فيما نحن بصدده واقصد في مشيك، قال ابن كثير أي امشي مقتصدا مشيا ليس بالبطيء المتثبط ولا بالسريع المفرط بل عدلا وسطا بين بين. وهذه الآيات بعد بيانها يظهر بجلاء أنها تصب في إطار المنهج الوسطي الذي دل عليه القرآن الكريم، مع العلم أن الآية المركزية التي يدور معها مفهوم الوسطية هي قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، دون أن يغفل الباحث التنبيه على أن القرآن الكريم كله يدعو إلى الوسطية والعدل والإنصاف وما يتعلق بذلك من مفاهيم واصطلاحات، بدليل وصف القرآن بهذا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فلفظ الأقوم هنا يشير إلى ضمان سلامة أمة القرآن من الحيدة عن الطريق الأقوم، لأن القرآن جاء بأسلوب من الإرشاد قوي ذي أفنان لا يحول دونه ودون الولوج إلى العقول حائل، ولا يغادر مسلكا إلى ناحية من نواحي الأخلاق والطبائع إلا سلكه إليها تحريضا أو تحذيرا، بحيث لا يعلم المتدبر في معانيه اجتناء ثمار أفنانه. ولذلك جاء وصف الدين والشريعة والهدى بهذا اللفظ في اشتقاقات مختلفة ترجع إلى أصل واحد كما هو الحال، فجاء بألفاظ القيمة وذلك دين القيمة أقوم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، قيمة دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة. ومن القرآن إلى السنة، ومن القرآن إلى السنة، فنأتي إلى المقصد الثاني الوسطية في ضوء نصوص السنة النبوية. إن المتتبع لنصوص السنة النبوية يظهر له أن السنة أتت بلفظ الوسط في إطاره الصريح، نبهت عليه كذلك في سياق ألفاظ أخرى لا تخرج عن مقتضى معناه ومقصده وإن اختلفت معه في اللفظ. ونذكر بعض هذه النصوص من أجل بيان مقاصد السنة حول هذه القضية العظيمة. فمن الأحاديث التي جاء فيها لفظ الوسط صريحا قوله عليه الصلاة والسلام إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلاها. وأوسط بمعنى أفضل، وبعض الشراح قال هي أوسط أيضا مع كونها أعلى لأنها كوسط القبة تكون وسطا وتكون الأعلى. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا وضع الطعام فخذوا من حافته وذروا وسطه فإن البركة تنزل في وسطه. فهذان حديثان جاء ذكر الوسط فيهما صريحا ومعناه ظاهر، وإن اختلف سياقه في الحديثين. فالمراد بالأوسط في الحديث الأول الأعدل والأفضل، فيكون موافقا لقوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا. أما الحديث الثاني فعلته ظاهرة المعنى، حيث جاء التصريح بكون البركة تنزل في وسطه أو في ذروته وأعلاه. وأما الأحاديث التي دلت على الوسطية بدون التصريح بذات اللفظ كقوله عليه الصلاة والسلام عليكم هديا قاصدا، عليكم هديا قاصدا، فإنه من يشاد هذا الدين يغلبه، وقوله صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا. والمعنى لا يتعمق أحد في الأعمال الدينية ويترك الرفق إلا عجز وانقطع فيغلب. ولا شك أن هذين الحديثين فيهما علم من أعلام النبوة، كما أشار إلى ذلك ابن المنير. فالشواهد الحسية أظهرت أن كل متنطع في الدين ينقطع، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. وليس المراد منع طلب الأكمل في العبادة فإنه من الأمور المحمودة، بل المراد منع الإفراط المؤدي إلى الملال أو المبالغة في التطوع المفضي إلى ترك الأفضل أو إخراج الفرض عن وقته. ومما دل على هذه الوسطية بصورة واضحة وإن لم يكن بذات اللفظ حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها أي عدوها قليلا، فقالوا أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم أما أنا فإني أصلي الليل أبدا، وقال آخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال الثالث أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لا أخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. قال ابن بطال في شرح هذا الحديث في هذا الحديث من الفقه أن النكاح من سنن الإسلام، وأنه لا رهبانية في شريعتنا، وأن من ترك النكاح رغبة عن سنة محمد عليه الصلاة والسلام فهو مذموم مبتدع. وفيه الاقتداء بالأئمة في العبادة والبحث عن أحوالهم وسيرهم وسيرهم في الليل والنهار، وأنه لا يجب أن يتعدى طرق الأئمة الذين وضعهم الله ليقتدى بهم في الدين والعبادة، وأنه من أراد الزيادة على سيرهم فهو مفسد، فإن الأخذ بالتوسط والقصد في العبادة أولى حتى لا يعجز عن شيء منها ولا ينقطع دونها. ومن بعد هذه الإشارات أو التصريحات حول الوسطية في القرآن والسنة نأتي إلى قراءة تاريخية في بعض الدعوات الوسطية، وحيث لا يمكننا الاستقراء التاريخي لهذه الدعوات التي قامت منهجيتها على الوسطية والاستقامة، إلا أنه ما لا يدرك كله لا يترك كله أو جله أو حتى بعضه. فنريد أن نقف على مرجع هذه الدعوات من حيث منهجيتها ومعتقدها ومسلكها وطريقتها. والأصل الذي تستند عليه هذه الدعوات قائم على بعض الأحاديث التي تمثل منهاج النبوة في الدعوة والحق والهدى، يجمعها حديث واحد يعرف بحديث الافتراق أو الفرق. وهذا الحديث مشهور عند العلماء من حيث حفظه وتدوينه وجمعه وشرحه والتعليق عليه، وهو مروي من طرق متعددة وألفاظ متقاربة فيها زيادات تمثل الفيصل في أوصاف الفرقة الناجية التي تمثل منهج الوسط والاعتدال. ولا يسعنا الوقوف على طرق هذا الحديث والبحث فيه، فسياق هذا يحتاج إلى مطلب كامل، ولكن نوجز القول ولا نفصله بالقدر الذي يصب في مصلحة كلامنا وبيان المقصد منه. وبناء على ذلك نقرر أن حديث الافتراق رواه جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والكل متفق على أصل متنه، إلا أن هناك زيادات مؤثرة تظهر أوصاف الفرقة الناجية. ولذلك سنقتصر في الأصل على رواية أبي هريرة رضي الله عنه، ثم نذكر الزيادات من الروايات الأخرى. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه جمع من الأئمة، فقد رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم وابن حبان وغيرهم. ونقصه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 72 فرقة، وتفرقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة. وجاء في رواية معاوية وعوف بن مالك: كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وجاء في رواية عبد الله بن عمرو بن العاص: ما أنا عليه وأصحابي. ولا شك أن مقتضى هذا الحديث برواياته المتعددة ينطبق على الجيل الأول الذي تربى في أحضان النبوة وصنع على عينها وزكاه القرآن والسنة النبوية ليكون منهجهم مسلكا وطريقا يقتدى به أو يقتدي به من خلفهم، كما دلت عليه النصوص القرآنية والنبوية. فمن القرآنية قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وفي قوله تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ومن السنة قوله عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ووجه الارتباط بين هذه النصوص في القرآن والسنة وبين وصف الجيل الأول من الصحابة وأتباعهم بمنهج الوسطية والاعتدال أن الله عز وجل وصف هذه الأمة بوصفين يستلزم أحدهما الآخر وجودا وعدما. الأول في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والثاني في قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا صلى الله عليه وسلم. فالخيرية تقتضي أن تكون الأمة متصفة بصفة الوسطية، وهو الذي يدل عليه وصف الجعل في الآية الثانية: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ولذلك حين ننظر في حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فنجدهم حققوا هذا الوصف، فتحققت بهم أكمل صورة يمكن أن يحققها البشر، واستطاعت أن تحفظ للإسلام قوته ومكانته، بل وأن تزيد من توسعه وانتشاره، فأضحوا أمة حاكمة مسيطرة بهديها وقرآنها، فتمثلوه منهجا وواقعا، وسار الأتباع على نهجهم. إلا أن الملاحظ أن خيرية الصحابة كانت في إطار جماعي، أما خيرية التابعين وأتباعهم كانت على سبيل الانفراد، كون كثير من البدع والمحدثات ظهرت في جيل التابعين وتابعيهم. ووصف الجيل بأكمله بالخيرية يستلزم مدح أهل البدع وما أحدثوه، وهذا لا يصح، وقد جاءت آثار كثيرة تصب في هذا المعنى، ومنها ما قاله أبو حاتم الرازي: العلم عندنا ما كان عن الله تعالى من كتاب ناطق ناسخ غير منسوخ، وما صحت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لا معارض له، وما جاء عن الألباء من الصحابة، الألباء جمع لبيب وهم العقلاء، ما اتفقوا عليه، فإذا اختلفوا لم يخرج عن اختلافهم، فإذا خفي ذلك ولم يفهم فعن التابعين، فإذا لم يوجد عن التابعين فعن أئمة الهدى من أتباعهم مثل أيوب السختياني وحماد بن زيد وسفيان ومالك بن أنس والأوزاعي والحسن بن صالح. ثم من بعد ما لم يوجد عن أمثالهم فعن مثل عبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن المبارك وعبد الله بن إدريس ويحيى بن آدم وسفيان بن عيينة ووكيع بن الجراح، ومن بعدهم محمد بن إدريس الشافعي ويزيد بن هارون والحميدي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي وأبي عبيد القاسم بن سلام. وإذا انتقلنا إلى مراحل تاريخية أخرى نقف على نماذج كثيرة جدا من الدعوات التي اتصفت بصفة الوسطية ومنهج الاعتدال، وحسبنا في هذا المقام أن نشير إلى أن هناك من جمع جهود العلماء في الدفاع عن هدي النبوة والصحابة دعوة ومنهجا، ونحيل في هذا الباب إلى كتاب الدكتور محمد بن عبد الرحمن المغراوي: المصادر العلمية في الدفاع عن العقيدة السلفية، حيث تتبع فيه هذه الجهود العلمية التي تمثل في حقيقتها منهجا دعويا وعلميا يهتدي به من خلفهم، إلا أننا في المقابل لا ينبغي أن نغفل الحديث عن دعوات كان لها الأثر البالغ في الدفاع عن الحق وتبليغه للناس وتمثل منهج السلف عقيدة ومسلكا، وهي دعوة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في القرن السابع والثامن الهجريين، ودعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في القرن الثالث عشر الهجري، ودعوة الأئمة المجتهدين أهل السنة في اليمن ومن جاء بعدهم ونحى نحوهم وجدد تجديدهم في العصر الحديث. أئمتنا إمام حسن البنا عليه سحائب الرحمة والرضوان، إمام محمود خطاب السبكي عليه سحائب الرحمة والرضوان، والشيخ محمد حامد الفقي عليه سحائب الرحمة والرضوان، ومن كان على ضربهم الشيخ أبي الأعلى المودودي والشيخ الأستاذ سيد قطب رحمه الله، ثم تلامذة هؤلاء من أساتذتنا وأئمتنا كالشيخ الغزالي، الشيخ القرضاوي، الشيخ عبد الحميد كشك، والشيخ المشتهري، أئمة أجلاء وعلماء فضلاء اجتهدوا في إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى الوسطية مع الشمولية والحفاظ على إقامة الإسلام دينا ودولة منهجا متكاملا، بحيث كانت هذه الدعوات الوسطية مرتبطة بمنهج أهل السنة والجماعة لا إفراط فيها ولا تفريط، غير أن هناك فروق بين هذه الدعوات يختلف باختلاف الجانب العلمي عن الجانب الحركي ما بين دعوة ودعوة، أو ما بين اهتمام بزاوية استغرقت جل الجهود عن زاوية أخرى اكتملت عند جماعة أخرى أو عند إمام آخر، بحيث كلهم يشكل الإسلام كاملا تاما دون أن ينحصر في جماعة دون الأخرى. وأذكر في هذا الصدد بشيء من التوضيح دعوة شيخ الإسلام ابن تيمية عليه سحائب الرحمة والرضوان، فنقول وبالله التوفيق، كان ظهور ابن تيمية في عصر ساد فيه ركام المنهج الفلسفي والتأويل الكلامي والشطح الصوفي، حتى غلب على ظن كثير من المسلمين أنها تمثل دين الإسلام وهديه، وهذا مرجعه بطبيعة الحال الجهل، الجهل بمنهاج النبوة وهدي السلف الأول، وبحكم نشأة شيخ الإسلام العلمية المستقيمة فقد وقف على حال الأمة في عصره، حيث انتشرت البدع والمحدثات ومناهج أهل الضلال ومسالك أهل التقليد وتحكيم آراء الرجال، ولذلك اتخذ لنفسه منهجا تجديديا يحيي من خلاله منهج النبوة في الدعوة والاستقامة على الحق. ولقد أوتي رحمه الله قوة في الحوار والجدال مع المخالفين، بسبب تعمقه في تتبع مناهجهم والوقوف على انحرافاتهم العقدية والمنهجية، واستطاع من خلال ما ألفه ووضعه من مصنفات وفتاوى ورسائل في تقرير منهج السلف أن يعيد الهيبة والمكانة لهذا المنهج. ولقد بذل جهودا عظيمة في إعادة الاعتبار لنصوص الوحي، حيث وجد فيها ضالته، وعلم علم اليقين أن وحدة الأمة إنما تكون باتباع الكتاب والسنة، وهما يمثلان منهج النبوة الذي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، جاعلا في المقابل العقل تابعا لمقصد النص، ومظهرا بجلاء أن صحيح المنقول لا يخالف صريح المعقول، وبذلك استطاع أن يقضي على ذلك النزاع الذي بقي دهورا ما بين العقل والنقل، وأثبت أن العقل الفطري لا يمكن أن يخالف الوحي الإلهي، أما العقل الفلسفي فليس عنده القدرة على فهم نصوص الوحي بعد أن اجتالته نظريات الفلاسفة والمتكلمين، وقليل من يسلم منها وإن رام التخلص والخلاص. لقد كان لمفهوم الوسطية عند شيخ الإسلام ابن تيمية مجال واسع، ظهر ذلك من خلال ما رقمه بقلمه من تأصيلات وفتاوى في إطار تصحيح المفاهيم. يقول رحمه الله تعالى مقررا قاعدة الوسطية: دين الله وسط بين الغالي فيه والجافي عنه، والله تعالى ما أمر عباده بأمر إلا اعترض الشيطان فيه بأمرين لا يبالي بأيهما ظفر، إما إفراط فيه وإما تفريط فيه. وقال تحت قاعدة: الانحراف عن الوسط كثير في أكثر الأمور، فقال: الانحراف عن الوسط كثير في أكثر الأمور في أغلب الناس، مثل تقابلهم في بعض الأفعال يتخذها بعضهم دينا واجبا أو مستحبا أو مأمورا به في الجملة، وبعضهم يعتقدها حراما مكروها أو محرما أو منهيا عنه في الجملة. وبهذا التأصيل المنضبط والتطبيق المقيد بالمنهج الوسط المستقيم أصبح ابن تيمية إماما ومرجعا لكثير من طوائف الأمة، حتى من لم يوافقه في كثير من تقريراته وأصبحت مؤلفاته معينا عذبا سائغا لعلماء ودعاة الصحوة المباركة. حتى جاء الشيخ ابن عبد الوهاب وأقام حركته الإصلاحية التجديدية لتكون في وقت من الأوقات مفصلا تاريخيا مهما في تاريخ دعوات الموحدين، وكانت شخصية الشيخ مثار جدل عند الكثيرين، ودارت حولها كثير من النقاشات العلمية والفكرية، فقد أثيرت حوله كثير من الشبهات التي تشوه صورته عند كثير من الناس. ولا شك أن المنصف يدرك بعد الوقوف على البينات والبراهين أن الإمام رحمه الله كان داعية إلى الحق، قاصدا تبليغ التوحيد وتجريد العقيدة مما شابه من أدران الشرك والوثنية، ولقد كان ظهوره في عصر استحكمت فيه غربة الإسلام وغلب على أهله الجهل والبدع والخرافات، وعبادة الأنبياء والصالحين والأشجار والأحجار والأشجار والأحجار. وقل من يصدح بالحق ويشرح للناس حقيقة التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب ويحذرهم من أنواع الشرك المنافية لدين الإسلام. فقام هذا الإمام في النصف الثاني من القرن الثاني عشر الهجري بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بقلمه ولسانه، وأوضح للناس حقيقة ما بعث الله به نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، وما ألصقه الناس بالدين من أهل الجهل والضلال، وهو بريء منه من الشرك والبدع والخرافات، وأوذي في ذلك أذى كثيرا من الجهال وأدعياء العلم ومن علماء السوء الذين آثروا الحظ الأدنى على الحظ الأعلى واشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. فصبر رحمه الله على ذلك واستمر في الدعوة والبيان وإيضاح الحق بأنواع الأدلة من الكتاب والسنة وشرح حال سلف الأمة، وبذلك ثبتت دعوته ومنهجه أمام أعاصير الباطل التي وجهت بها وانتشرت في أصقاع الأرض ودان بها ملايين البشر وحملها آلاف العلماء والدعاة وطلبة العلم حتى صارت قلعة يتحصن بها الحق وأهله رغم ما يشنه أعداؤها من حروب مدمرة ضدها أو من ظهر من أبنائها يهدمها من جذورها. وقد صدق الله، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. ومن هذه الدعوات دعوة الأئمة المجتهدين في اليمن، وأعني بها الدعوة السلفية التي حملها مجدد ومجتهد اليمن الكبار الأئمة محمد بن إبراهيم الوزير، ومحمد بن إسماعيل الأمير، ومحمد بن علي الشوكاني، ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم ممن أتى بعدهم من علماء اليمن وغيرها. هذه الدعوة تميزت بالوسطية والاعتدال والاستقامة على منهاج الصحابة رضي الله عنهم في جميع جوانبها العلمية والعملية وفي جوانب العقيدة والفقه والأصول، وهي سابقة على دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومعاصرة لها في نفس الوقت وموافقة لها في الأصل والمنهج العلمي، وإن اختلفت بعض الشيء في الأسلوب العملي والحركي حيث لم تحظ بسلطة تقوم بها كما حصل ذلك لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحم الله الجميع، غير أن تراثها العلمي أصبح من أعظم الزاد الذي يتزود به دعاة السنة وعلماؤهم، وأصبحت مؤلفات أئمتها مناهج علمية تدرس في جامعات ومدارس ومراكز أهل السنة في مشارق الأرض ومغاربها، وفيها تتجلى الوسطية والاعتدال فهما وتفهما.